بدر ابن نادر المشاري.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرهم الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل ليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقل أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وطلقوا عقال الفتنة. الصلاة والسلام على من تقاسم العلماء تركته العلم والحكمة، نبينا وأسوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وذريته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى. لا إله إلا الله ما شاء كان، لا إله إلا الله وما لم يشأ لم يكن، لا إله إلا الله نافذ أمره وغالب حكمه، لا إله إلا الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا إله إلا الله هو الحكيم الخبير. اللهم إنا آمنا بقضائك واحتسبنا أجر المصيبة عندك ورضينا بقدرك. يا له من دوحة عظيمة إن تستغلها وأينعت ثمارها في أرجاء الأرض خيرا وغيثا عظيما، تروي عطش العلم الشرعي تمدهم بمناهر صافية لم تشبها ضلالة الجاهلين ولم تعكرها خزعبلات الأهواء والمتجلدين. تستقي من أنهار القرآن الكريم والسنة النبوية غذاء مغذيا شافيا. هذه يا عباد الله لوحة العلماء المباركة يتفيأ ظلها المسلمون جميعا، ومرجعا للعلم الشرعي الصحيح لطلابه في أنحاء الدنيا. هذه الدوحة المباركة كثيرة الأخطاء وافرة الثمار اشتد في الآونة الأخيرة تكسر أخطانها المثمرة، وسقط منها عددا من العلماء في العام الماضي ولحق بهم آخرون في هذا العام. كم كانوا أنوارا للمسلمين، كم كانوا أنوارا للمسلمين يضلون لهم طريق الحق المبين، حتى انكسر منهم غصن من أقطانها كبير، وأصبح الحمام لا يرد الحديد، والخيل لا يجيد الطهير، والبيابي تساقط زهرها، والنجوم تضاءلت أنوارها، والناس حيارى بموت شيخهم وعالمهم. ما للحمامة لا ترد هديلا، والخيل أطرق لا يجيد صهيلا، ما للغيابي قد تساقط زهرها، والبحر يرصد تاديا وثقيلا، ما للنجوم تضاءلت أنوارها، والتعد أمسى في العراء قتيلا. الصبح يسأل والدموع بعينه، أحقيقة يا ليل ما قد قيل، يا ليل يا ليل أين الشيخ قل لي أين هو، هل قام في محرابه ترتيلا، أم أنه بين المتون مجابر فأبيت أرقب للإمام وصولا، أم قد تحلق حوله طلابه والشيخ يجلس بينهم قنديلا. يا ليل قل لي أين هو، فالصمت قد ترك الفؤاد ممزقا وعليلا. يا صبح فرجع الإمام لربه، يا صبح فرجع الإمام لربه، والموت لن تلقى له تأجيلا. رحل الذي أبيه الأنام بحبه، رحل الذي شغف الأنام بحبه حتى توقف في القلوب نزيلا، رحل الذي ضاق الفضاء بعلمه كالشمس تشرق بكرة وأصيلا، أبقى لنا نبع العقيدة صافيا وأتى له فينا فطاب مثيلا، وهدى النفوس العاطفات لنفعها فروى بذلك في القلوب غليلا، ومضى يبارد من أراد بمائها كدرا فيغلب حجة ودليلا، ورأى البرية حوله في ظلمة فأضاء فيها للنجاة سبيلا، رحل الإمام وغاب عن أنظارنا أحزن بذلك غيبة ورحيلا، رحل الإمام فليس شعري حلنا يا رب، رحل الإمام فليس شعري حلنا من في إمامته يحل بديلا، فالعلم قد أمسى يتيما بعده يا ربي قيض لليتيم كفيلا، سالت دموع الصحاح إلى متى يا تدمرية هل كفاك عويلا، فالدمع لا يجدي الحزين وإنما قطرا على ألم الفراق جميلا، كان هذا كل هذا يا عباد الله لأن فقد العلماء أشد وقعا على النفوس وأعظم نوعة على الأمة، لأنهم للناس الشموس الساطعة والكواكب اللامعة، وللأمة مصابيح دجاها وأنوار هداها، بهم حفظ الدين وبه حفظ ما عزت الأمم وبلغت القمم وسيدت الحضارات وقامت الأمجاد وتحققت الانتصارات إلا بالعلماء، فهم مادة القلوب وغذاء الأرواح وزاد القرائح والأفكار، لا سيما علماء الشريعة وأئمة الدين، ولذلك كان بقتهم من أعظم الرزايا والبلايا، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى، ونحن في هذه الأيام لا نملك إلا أن نقول حقق مصدعنا وهالنا الخبر، تكاد من هوله الأكباد تنفطر، تكاد فرق الأسى والحزن يخنقنا، ودمعة الحزن فوق الخد تنهمر، يا أمة ثقلت بفقد عالمها، أما لك اليوم فيما فات معتبر، هوى من العلم صرح واختفى قمر، فهل نطير ترى إذ يفقد القمر، ذاك الذي عهدت فتواه أمتنا كأنه حين يملي نظمها درر، محمد الصالح البدر الذي رزئت ببطه بلدي ومثلها أخر، ابن العثيمين تاج فوق هامتنا في العلم والفهم والإدراك والسير. ابن العثيمين تاج فوق هامتنا في العلم والفهم والإدراك يستهر، ابن العثيمين بحر عز ساحله في كل ناحية من علمه يظهر، يا شيخ صحوتنا الكبرى ومرتدها في زمن عم فيه الجهل والخبر، من ابن سعدي ورثت العلم يا علما أفنيت عمرك فيه وانقضى العمر، ولابن تيمية في أرضكم قدم وعند تلميذه ابن القيم الخبر، وكلكم وارث للمصطفى خلف لخير من سبقوا عن عندهم نفر، بمثل منهجكم وعلمكم أبدي تعطر الكتب والألواح والسير، جاءت في دعوة للدين في كتب وكم شريط به في نهجكم ذكر، عانيت من مرض لعل فيه غدا كفارة وجميع الذنب يغتفر، أعمارنا كتبت من قبل مولدنا وهذه سنة في مثلها العبر، لكننا نذر الأخرى ونرخصها من أجل دنيا بها الآلام والكدر، في كل يوم نواري من أحبتنا فهل ترانا من الأحداث نعتبر، أمة الإسلام بماذا أبدأ وعن ماذا أتحدث، فهل يطيب الحديث إلا عن سيرة هذا الرجل العارف الذي طلب العلم وعمره 9 سنوات فزاحم العلماء طالبا صغيرا وازدحم حوله الطلاب عالما كبيرا حتى قيل إنه ابن تيمية عصره. وكان يقول هو بنفسه رحمة الله عليه: إنني تأثرت بكلام الشيخ ابن تيمية وحق له أن يتأثر به، وقد قضى وقته بين كتبه وكتب غيره من أهل السنة ومع العلماء في طلب وتحصيل وعمل وتطبيق. يقول ابنه إبراهيم: إن الوالد رحمه الله كان عادة ما يستيقظ قبل صلاة الفجر ويوتر ثم يصلي الفجر ويرجع إلى البيت ويرتاح قليلا، ثم بعد ذلك يبدأ اليوم، فإذا كان عنده محاضرة استعد لها، وإلا جلس للكتابة والرد على مكالمات السائرين حتى وقت الظهر، ثم يذهب للمسجد لصلاة الظهر، ثم يرجع للبيت مرة ثانية يلتقي فيها بأبنائه. وحتى في هذه اللحظة يضع الهاتف بالقرب منه لمباشرة الرد على الأسئلة، ثم بعد الغداء يجلس ويرد على الهاتف، ثم يذهب لصلاة العصر ويجلس بعدها بالمسجد قليلا حيث يلتقي غالبا ببعض أهل القضايا والحاجات، ثم يعود للبيت ويجلس في المكتبة حتى صلاة المغرب، ثم يذهب لصلاة المغرب ليبدأ بعدها الدرس إلى العشاء، ثم بعد صلاة العشاء يعود للبيت، ودائما ما يكون لديه برنامج بعد العشاء. وحتى حوالي الساعة 9:30 إما خارج عنيزة أو عبر الهاتف في أي بلد من بلدان المملكة أو أحيانا خارج المملكة في هولندا وألمانيا وكثير من الدول، ويكون على اتصال بالمراكز هناك ويقوم بإلقاء محاضرة ربما امتدت لساعة عبر الهاتف، ثم بعدها يجلس للقراءة حتى حوالي 11:00، وهذا يومه العادي. بذلك أيها الإخوة، أحب الشيخ، أحب لقاء ربه واشتاق إليه كما كان يردد في أيام مرضه. وسمعته يقول في إحدى زيارتي له في المستشفى في الرياض والناس يدعون له، قال: إنني اشتقت إلى لقاء ربي، إنني اشتقت إلى لقاء ربي. أبشر أيها الشيخ الجليل، أبشر أيها الشيخ الجليل، فكم سمعناك تنقل لنا وتردد كثيرا في المحاضرات حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: من أحب لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وفي نفس الحديث: ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله فأحب الله لقاء. اللهم أحب لقاء شيخنا كما أحب لقاء. ودليل ذلك أعماله الجليلة وإيمانه بربه القوي وصبره في الدعوة إلى الله وصبره على ما أصابه من المرض وتوكله واعتماده على ربه. حتى أن الشيخ لما رجع من أمريكا بعد العلاج سئل عن حالته العلاجية والصحية، فقال الشيخ كلمة تدون بما يخاف، قال: اعلموا أن المرض لا يقدم الآجال، وأن العافية لا تؤخر الآمال، وأن العافية لا تؤخر الآمال والآجال، وأن أجلي مكتوب وأجلكم مكتوب من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، فآمنوا بهذا فإني آمنت به. قال مؤذن الجامع الكبير بعنيزة، قال: كان الشيخ قد عمل عملية فواتير منذ 21 سنة، وقبل رمضان العام الماضي بدأ الشيخ يتألم من شدة المرض وكثر تردده على دورة المياه خصوصا في وقت الليل. وبعد إلحاح جديد جدا من محب الشيخ أقنعوه أن يعمل فحصا عاما، فوافق الشيخ على عمل الفحص، فأخبرهم الشيخ بمرضه السابق، وكان الشيخ يعتقد مجرد امتداد للمرض الاول البواسير، فاخذ المستشفى عينة من الدم، وبعد التحاليل تبين ان الشيخ مصاب بمرض السرطان وفي المستقيم، واخذوا عينة من الدم ووجدوا نفس المرض، ثم فحصوا الرئتين ووجدوا نفس المرض، فعلموا ان المرض قد انتشر في جسم الشيخ. ولم يخبر الاطباء الشيخ بما فيه، فاحس الشيخ ان الامر فيه شيء، فالح على الاطباء ان يخبروه، وبعد الحاح شديد من الشيخ اخبروه الاطباء بمرضه، فتبسم الشيخ عند اخباره بالمرض وحمد الله واثنى عليه. فتكلم الشيخ بكلمات عجيبة، قال رحمه الله: ان الانسان المؤمن اذا قام بطاعة الله وفعل اوامره واجتنب نواهيه فانه لا يرجو بذلك الا رحمة الله ودخوله الجنة، ولا يمكن ان يصل الانسان الى الجنة الا بالموت، والموت قد كتب على جميع البشرية، فمرحبا بالموت اذا كان الموت هو الذي بيننا وبين الجنة. تقول مرحبا بالموت اذا كان الموت هو الذي بيننا وبين الجنة، حق له ان يحب لقاء الله وان يشتاق الى ربه، ان تابته الالام الشديدة ولم يتعوى او يتضجر، حيث يقول ابنه عبد الرحمن وهو ممن لازم والده الشيخ محمد رحمة الله عليه، لازمه طوال فترة مرضه، يقول: انني ارى الشيخ كثيرا من المرات يعض على شفتيه من الالم، فيسأله ابنه: هل تتعلم من شيء؟ فاذا كان بالغرفة احد غير ابنه يقول: لا ابدا. اما اذا لم يوجد الا ابنه فانه يقول: انني اتعلم ولكنني ما قلت ذلك اشكو لكم، انما من باب الاخبار. والاطباء الذين يقومون بعلاج الشيخ يقولون: كنا نعلم ان الشيخ يتعلم الاما شديدة، لكنه مع ذلك لا يتضجر ولا يتأوه بكلمة، حيث يتحمل ويصبر كتابا الاجر من عند الله. ويقول مؤذن الجامع الكبير بعنيزة: ومع شدة مرض الشيخ ثقلت عليه الحركة، فكان يأخذ وقتا طويلا في الوضوء. وفي اواخر الايام عندما كان بعنيزة وهو يؤم المصلين، كان يحصل معه اثناء الصلاة التلف، وكان يشعر بخروج شيء منه، فكان يدفع صلاته ويقدمني للامامة مكانه. وقد حصل هذا من الشيخ مرتين في صلاة الفجر واخرى في صلاة المغرب، فيقوم الشيخ في عادة وضوئه في غرفته الخاصة بالمسجد، ويطلب من ابنه ان يصلي معه حرصا منه على فضل اجر الجماعة. ورغم مرض الشيخ حرص على خطب الجمعة في الجامع الكبير والامامة والالتقاء بالناس والاجابة على اسئلتهم واستفساراتهم، رغم كل معاناته، حتى قيل له في وقت مرضه: ارح نفسك يا شيخ. قال: الراحة في خدمة المسلمين. هذا في اواخر حياته، فكيف في اول حياته؟ وكان من ابرز مواقف الشيخ فتواه المباركة. اسمعوا يا طلبة العلم، كان من مواقفه فتواه المباركة المبنية على الحجة والبرهان والدليل الشرعي في ايام ازمة الخليج واهتمامه بامور المسلمين والمجاهدين والمضطهدين في شتى بقاع الارض، حتى بلغني من احد طلابه انه كان قليلا من الليل ما ينام في اوقات النوادر الكبيرة على الامة، خصوصا في ايام ازمة الخليج ومأساة اخواننا في البوسنة والشيشان. حيث كان يقوم الليل فيدعو ربه لهم بالنصر والثبات ورد كيد أعداء الدين عنهم، وكذلك دعاه للمسلمين وحثه للوقوف معهم، لذلك أحب لقاء الله واشتاق إلى ربه. ومن مواقفه ومآثره جهده في الدنيا وحطامها السائل، ففي أيام الملك خالد رحمة الله عليه قدم له مبلغا من المال وقدره 3 ملايين ريال، وذلك تقديرا من ولاة الأمن وفقهم الله في هذه البلاد لجهود شيخنا رحمة الله عليه. فرفض الشيخ أن يأخذ هذا المال، ومع إلحاح من الملك رحمة الله عليه أخذها الشيخ ووسع بها الجامع الكبير وبنى سكنا لطلاب العلم قريبا من الجامع. وقال أحد طلاب الشيخ أنه يقدم له بعض العطايا من المسؤولين وغيرهم كالسيارات والمنازل والأموال ويرفضها تماما، كيف لا وهو الذي كلف مرة من المرات بإعداد منهج دراسي للجامعة. فأخذ الشيخ فيه وقتا طويلا، وبعد انتهائه من المنهج قام الشيخ بتسليمه إلى مدير فرع الجامعة، فقدم مدير فرع الجامعة للشيخ مكافأة تعويضية على ما بذله من جهد. فسأله الشيخ عن هذا المبلغ فأخبره أنه مكافأة لإعداد المنهج الدراسي للجامعة، فقال الشيخ ألم يسقط عني من نصاب التدريب فهذا ما يعادلها. فرفض مدير الفرع أن يأخذ المال، فأخذ الشيخ المال وذهب به إلى مدير الجامعة آنذاك في الرياض، ورفض مدير الجامعة أن يأخذ المال فتركه الشيخ عند مدير الجامعة وقال له إذا تصدق به على المحتاجين. بل كان رحمة الله عليه لا يستخدم أقلام وأوراق الدوائر الحكومية في أعماله الخاصة والشخصية. حدثني أحد طلاب الشيخ أنه في أيام الحج يقول كنا في صحبة الشيخ وقد وفرت له الدولة وفقها الله الهاتف المجاني بالصفر الداخلي، وإذا أراد أن يتصل الشيخ اتصالا شخصيا اتصل بهاتفه الخاص، وكان يقول هذا الهاتف يستقبل ولا يرسل، بل ويقول نفس طالب الشيخ اتصل بي في إحدى المحاكم بالمملكة لأن هذا الطالب قاضي في إحدى محاكم المملكة، وقال له الشيخ لدي ورقة خاصة أريد أن أرسلها لك بالفاس أعطني رقم الفاس. فقلت له هذا الرقم يا شيخ يتحول إلى فاس. فقال الشيخ أليس هذا رقم المحكمة؟ قلت بلى. قال والفاس أليس للمحكمة؟ قلت نعم. قال كيف أرسل ورقة خاصة على حساب بيت مال المسلمين؟ اذهب واشتري فاس ليرسل لك الورقة. وتم ذلك. لذلك أيها الإخوة أحب لقاء ربه واشتاق للآخرة. رحمك الله رحمك الله يا من بكاك محرابك الأنكم، رحمك الله يا من تبكيك الأمة حاميا لعقيدتها من تأويل المرسلين وتحريف المرجفين. عرفت بعلمك الأجم وخلقك الفاضل وتواضعك الكثير ونظرتك الثاقبة وحسن معاملتك مع الصغير والكبير والعالم والمتعلم والعامي والمعروف والبعيد والقريب، تفيد المتعلم وترشد الجاهل، ويبكيك طلاب العلم الذين أتوا إليك من كل فج عميق لينهلوا من علمك الوفير. فقد كنت رحمك الله كنت رحمك الله لهم بقلبك الكبير أبا ورحيما، يبكيك المسلمون المخلصون يبكيك المسلمون المخلصون في العالم المحبون لربهم المتلهفون لنصرته، وقد لمسوك فواح العلم راعيا للمستضعفين والمهملين عطاء للمحرومين الجاهلين. يبكيك ذلك الغلام بتواضعك الدم، حيث ذكر احد الكتاب عن الشيخ في احدى الصحف المحليه ان الشيخ رحمه الله عليه قابل في طريقه قبل صلاه المغرب في يوم من الايام صبيا صغيرا بادره بالسلام، ثم دعا الشيخ ان يتفضل الى منزله بكلمه بسيطه، فاستجاب له الشيخ. وتقول احدى قريبات الشيخ منذ ان كان عمرها 10 سنين وما زال اثره باقيا حتى اليوم لا تقول: كنت ألعب مع بنات الشيخ في منزله، وكنت أرتدي ملابس قصيرة، فأمسك بيدي وكلمني برفق وداعبني حتى شعرت بالفرح والسرور، ثم قال لي: إن هذا اللبس لبس النصارى، وأمرني أن أبلغ أمي بذلك. فتقول: فكانت نعمة النصيحة، فلا أذكر والله أنني لبست بعدها هذا النوع من اللباس. لذلك حتى لقاء الله فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع الصغير والكبير. وتقول إحدى قريبات الشيخ: كان عمرها 6 سنوات ونحن في منزل الشيخ نلعب مع بناته، وكان أخي البالغ من العمر 4 سنوات يرتدي لباسا ملصقا عليه صورة أسد، فجلس رحمه الله بجانب أخي وأمسك به بيده الحانية وأخذ يحدثنا حتى استأنس أخي، ثم أخرج له شيئا من النقود فقال: أعطيك إياها وانزع هذه الصورة. تقول: ففرح أخي بذلك المبلغ، وغير الشيخ المنكر بالحكمة، واستفدنا جميعا من نصيحته، فلم نعد نلبس الملابس المصورة. لا إله إلا الله، أحب لقاء الله واشتاق إلى ربه مع جميع طبقات الناس. دخل عليه في الجامع الكبير رجل مجنون، فأخذ حذاء الشيخ وفر بها، فقام بعض الموجودين يقالدونه، فقال الشيخ: اتركوه. فخاطبه الشيخ قائلا: أعطني حذائي. ورفض ذلك، ووقف الرجل المجنون عند الباب، ثم قال للشيخ: تريد الحذاء؟ قال: نعم. قال الرجل المجنون: تعال فخذها. فقال الشيخ: أعطني إياها. قال الرجل المجنون: أعطيك إياها إذا أعطيتني 100 ريال أعطيك الحذاء. فقال الشيخ: قيمتها لا تساوي 100 ريال فأخرج من جيبه 10 ريالات. فقال الشيخ له: خذ هذه 100 إلا 90 ريالا وأخذها. ثم أخذ الشيخ حذاءه، أحب لقاء الله فعامله بذلك. ومن طرائف فقه الشيخ: اطلعت على أحد الصحف التي بها صورة لجهاز إلكتروني مكتوب عليه جهاز عد الركعات بالصلاة، ولا خطأ بعد اليوم في الصلاة، وغيرها من العبارات. فكتبت كتابا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه مبينا له ذلك. فقابلت الشيخ محمد بن عثيمين عند سماحة الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا، وسلمت كتابي للشيخ ابن باز، ثم أعطاه للشيخ ابن عثيمين ليقرأه عليه. فقرأه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فتبسم الشيخ ابن باز، ثم قال لي الشيخ محمد بن عثيمين: أريد أن أسألك سؤالا، هل هذا الجهاد يصدق أم يقول سبحان الله؟ أحب الله فعلم وعمل، ومواقفه في الدعوة إلى الله كثيرة، منها على سبيل الإيجاد لا على سبيل الحصر، محاضراته ودروسه وكتبه ومؤلفاته ومشاركته في الإذاعة وغيرها. ومما لمسته زيارته المتواصلة لطلاب دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، حيث كان دائما يوصيني أن أذكره بزيارتهم إذا كان موجودا في الرياض، بل إذا ضاق به الوقت يحضر إليهم في الصباح أو قبيل الظهر ولو وقتا يسيرا. كل ذلك لأنه أحب لقاء ربه واشتاق إليه، فما يزال رحيما بالمساكين، متواضعا ناصحا للمسلمين. كنت مرة من المرات بصحبة الشيخ رحمة الله عليه بالسيارة، وفي الطريق وعند الإشارة المرورية مر علينا رجل يطلب مساعدة، ففتح الشيخ النافذة فأعطاه ما جادت به نفسه. وأخطأ الرجل السائل بعبارة قالها للشيخ، فجلس الشيخ يناصحه حتى تحركت السيارة، أحب لقاء ربه واشتاق إليه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: المحب الصادق إذا نطق نطق بالله، إذا نطق نطق بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فسكونه استعانة على مرضات الله. فحبه لله وبالله، العين تبكي أجهشت ببكائها، والقلب محزون على بلوائها، أن الإمام محمد طابته أقدار الإله بدايها، أحب لقاء الله واشتاق إلى ربه، كان عابدا كثير الصلاة والخشوع. قالت إحدى قريبات الشيخ: أثارني منظر رأيته وأنا صغيرة، رأيت عجبا في سجادة الشيخ التي يصلي فيها النوافل في منزله، كانت مبطنة من الأسفل بالبلاستيك. تقول: رأيتها معلقة على الجدار، فقد تشقق موضع الجبهة واليدين والركبتين من البطانة البلاستيكية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة صلاته وقيامه. وهذا بالفعل ما لوحظ على الشيخ رحمة الله عليه في صلاة التراويح والقيام. بل وقال الطبيب المعالج، قال الطبيب المعالج للشيخ أن الشيخ محمد رحمة الله عليه كان يقرأ القرآن الكريم ثم دخل في غيبوبة قبل وفاته بساعة، وكان الشيخ قليل الكلام وكثير الحمد والاستغفار. يقول الطبيب: سمعته مرة يقرأ سورة الفاتحة، وتارة كان يتمتم لصعوبة حالته الصحية، وعندما سئل أبناؤه عما يتمتم به الشيخ ذكروا بأنه كان يقرأ القرآن. وقد كان الشيخ يعاني من مرض السرطان في القولون، ونقل بعدها الشيخ ابن عثيمين من غرفة العناية المركزة للغرفة العادية، وكانت التقارير الطبية تؤكد صعوبة استمرار حياته إلا إذا قدر الله له الحياة. وبين أحد طلاب الشيخ أنه رحمة الله عليه كان يردد في أواخر حياته قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول ابن الشيخ ابنه إبراهيم عن والده رحمة الله عليه بأنه في اليوم 29 من رمضان حصل له بعض التعب، وفي الصباح قرر الطبيب المرافق أن يتم نقله من الحرم إلى مستشفى جدة، وبالفعل نقل إلى هناك وأدخل العناية المركزة، وجلس هناك قرابة الأربع أو الخمس ساعات تقريبا. وعندما جاء العصر تحسنت حالته شيئا فشيئا، فأصر الشيخ أن يذهب إلى مكة رغم محاولاتنا لبقائه في المستشفى. فقال الشيخ: لا تحرموني هذا الأجر، هذه آخر ليلة في رمضان. وبالفعل يقول: ذهبنا إلى مكة ومعنا الأطباء المرافقون، وأجلسناه في غرفة داخل الحرم، وأول ما دخل الغرفة طلب أن يتوضأ وأن يصلي المغرب والعشاء، وبعد أن انتهى من الصلاة طلب أن يعد للدرس وانتهى من الدرس، وقال للأطباء: كيف تحرمونني من هذا الأجر العظيم؟ لله درك أيها الشيخ. وكانت حالة الشيخ مستقرة صحيا يوم الأربعاء يوم وفاته حتى الساعة الواحدة ظهرا، وقد كان مستلقيا مفتوح العينين، وقد بدا عليه التعب الشديد وبدا العرق يخرج منه، وكان يشعر بشيء. ولوحظ انه كان يكرر ذكر الله، وتبين ذلك في حركة اصبعه وشفتيه، وقد كان القلب وجميع اجهزته طبيعية، وكذلك التنفس. وكان الاكسجين موضوع في فم الشيخ الى اعلى درجاته، ومع ذلك كان مع الشيخ هبوط في الاكسجين حتى استدعي الاطباء فحضروا جميعا الى غرفة الشيخ، فقالوا حسب خبرتهم: هذه بداية خروج الروح. فبدأ الموجودون بالغرفة يذكرون الله ويقرؤون عليه سورة ياسين، وبعدها شاهدوا رعشة خفيفة جدا لدى الشيخ، فخرجت الروح، خرجت روحه رحمة الله عليه، فتوقف جميع الأجهزة وتوفي شيخنا رحمة الله عليه، وذرفت الدموع السخينة على فراق الشيخ، وانتشر الخبر الذي قطع الفؤاد وأدمى العيون، خبر وربي للفؤاد يقطع قسمت العيون له وعز المضجع خبر وربي هد كل عزيمة ينزى له الرجل الحليم ويفزع خبر وربي لا يزال مدويا من هوله ثم الجبال تصدع خبر أتى ينعى العثيمين الذي كل القلوب له تجل وترفع ينعى الإمام الفز عالم عصرنا شيخ جليل زاهد متورع عز القصير وأطرقت كلماته ماذا يقول الشعر ماذا يبدع تلك المصيبة إنها لكبيرة قبرا فلله العظيم المرجع ولقد فجئنا بابن باز قبله إن المصائب خلقها لا يرضع سنة وتسعة أشهر معدودة طنبان من أقنابنا تتخلع سنة وتسعة أشهر معدودة طنبان من أقنابها تتقلع فالأرض تبكي والسماء حزينة والله يفعل ما يشاء ويصنع لك يا عقيدة لك يا عقيدة لك يا عقيدة قد أتيت مؤديا فبمثله يعلو الأداء ويرفع لك يا عقيدة قد أتيت مؤديا لمن العداء وكلنا نتقطع يوم الخميس ويا لها من لحظة إذ كفن الشيخ الجليل وأسرع في مكة قد هال مخلف عينها إذ قدموه عليه كفر أربع حملوه نحو العدل كان مسيرهم حضر الجميع وشاهدوه ودعوا باللحد يا لحد مهلا فيك شمس زماننا قد غيبت والنور باق يطلع عادوا جميعا ليس فيهم شيخهم وقلوبهم من فرقة تتقطع بحر يسير من الدموع بلوات ظن دمعا خلقة لا يدمع فتظل يا علم المشايخ شامخا ويظل علمك في البرايا يطبع عزاؤنا أن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام عزاؤنا أن المحبين المؤمنين يلتقون في جنات النعيم وعزاؤنا أن المغسلين الذين كانوا يغسلون الشيخ شاهدوا في وجهه شاهدوا نورا وبجاجة وسهولة في تغسيله حتى ظن المغسلين من نظافة الشيخ عندما أتوا به وكانوا يعتقدون أنه قد غسل قبل مجيئه وبسبب ارتخاء في الفكين كان فم الشيخ مفتوحا ظاهرة أسنانه وكان يتبسم وحاول ابنه عبد الرحمن إغلاق فم الشيخ لمدة نصف ساعة ومع ذلك لم يستطيع تبسم أيها الشيخ تبسم لأنك خلفت علما وميراثا عظيما تبسم يا ابن عثيمين لأنك خلفت طلابا وتلاميذا تبسم يا شيخنا لأن آثارك ما زالت موجودة تبسم يا ابن عثيمين تبسم وحق لك أن تتبسم تبسم لأنك استقبلت إلى لقاء ربك تبسم أيها الشيخ الجليل لأنك بإذن الله يرجى أن تكون مع محمد بن عبد الله تبسم يا ابن عثيمين لأنك خلفت أجيالا تبسم يا ابن عثيمين لأن ذمتك قد برئت وقد نافقت عن هذا الدين وجاهدت بالله حق الجهاد أيها الناس إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذ لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويغضو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم والتمست الدنيا
في عمل الآخرة. وقال أيضا رضي الله عنه: عباد الله، تدرون كيف ينقص الإسلام من الناس؟ قالوا: نعم. قالوا: كما ينقص سمن الدابة، وكما ينقص صبغ الثوب، وكما يقص الدرهم لطول الجيب. فقال: هذا منه، ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء. يكون في الحي عالمان فيموت أحدهما فيذهب بنصف علمهم، ويكون في الحي العالم فيموت فيذهب بعلمهم، وبذهاب العلماء يذهب العلم. وقال أيضا رضي الله عنه: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله، حتى تقوم الساعة لست أعني رخاء من العيش يصيح ولا مالا يفيد، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله. فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. وقال أيضا رضي الله عنه: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر ممن كان قبله، وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء. ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيسلمون الإسلام ويهدمونه. فالأمة أيها الناس لا تزال بخير عظيم وعلى صلاح كبير ما دام بين ظهرانها العلماء، علماء لا تلو السنة. فإذا مات العلماء وتساوى الناس كثر فيهم الشر والفساد والانحراف، ووجد أهل الجهل والشر واللهو، فيضل ويضل هذا. وإن العاملين من العلماء كانوا على خير عظيم، وقد فقدنا في العامين الأخيرين، فقدت الأمة الإسلامية علماء أفلاس وجهابذة زهاد، واحدا تلو الآخر تتابع أيها الناس كتتابع سقوط الخرزات من نظمها، وهم علماء الأمة السلفيون أصحاب السنة ودعاتها. فأولهم سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ثم لحقه بعده بيسير الإمام المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني، ثم النجم الثالث البحر الفهامة والإمام العلامة الشيخ السلفي محمد بن صالح العثيمين رحم الله الجميع. فموت هؤلاء خسارة على الأمة، لأن مكانتهم مرموقة وكلمتهم مسموعة، فخسارة على الأمة. وأي خسارة وثلمة للإسلام، وأي ثلمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فعزاؤنا أن رسولنا قد مات، وعزاؤنا أن شيخنا اشتاق إلى لقاء ربه، وعزاؤنا أن الأمة مؤمنة بقضاء ربها. هذه هي الأقدار، قدرها الذي خلق الحياة بعزها وثوائها. رامته أقدار الإله بجدة، فهوت مكة في ذرى بطحائها في قرب شيخ عز فينا فقده عبد العزيز الباز تحت ثرائها. فلتسعد الأرض التي كفيت بهم نورا جلا ظلماتها بجلائها. وعزاؤنا أن العثيمين اكتفى من هذه الدنيا بإذن عطائها، وعزاؤنا أن العثيمين اكتفى بصلاته من دائها بدعائها. وكذا يعزينا بأن الشيخ ذو صبر فلم يدع على بلوائها، بل قام بالتدريب في أرجاء بيت الله في مروى لها وصفائها، يدعو إلى الله الجليل بعلمه لينير درب الخلق من ظلمائها. فلئن نعاك العلم يا من حسه، فلقد نعتك أرامل بشقائها، ونعاك أيتام تحن لوالد يرعى لها في صيفها وشتائها، ونعاك جامعك الذي نورته وتحن طلاب إلى أجزائها، ونعاك محراب ومنبرك الذي قد بصر المخطين من أخطائها، ونعتك فتيا كنت أنت سديدها، فالناس تنشدكم إلى إفتائها. يا أيها الشيخ اللطيف لمعشر، يا أيها المعدود من كرمائها، يا أيها المحبوب عند ولاتنا ودعاتنا، بل في بعيد بلائها، ماذا تقول قصائدي في وصفكم؟ فلقد قصرت بمدحها ورزائها، لكن عسى عذرا يكون بدعوة منا، فذلك من حسان ثنائها. فلك الدعاء منا بكل عشية ندعوه عند صباحها ومسائها. يا ربي من عليه في جنات عدن، يهنى بها وفي حورائها، والخلف منك إلهنا بعطية أنت الولي فعمنا بعطائها. ثم أقول يا نساء الأمة، أين أنتن من وفاة الأئمة؟ ذكرت إحدى الأخوات الطيبات نداء في صحيفة تقول هؤلاء الأئمة الأعلام والصالحون الكرام نماذج لم تتكرر على مر السنين، وإذا كان الجواب أنه بلى سيتكررون فإنه يمكن أن يأتي من يخلفهم ويشابههم ويسير على سنتهم. فالسؤال المطروح تقول ما دورنا نحن نساء الأمة في هذا الأمر، أعني في سد هذه الكلمة وتعويض الأمة، أليس فينا من تولى وتأمل أن يكون ابنها كابن عثيمين؟ فماذا فعلنا لنحقق هذا الهدف؟ وأي تربية نحن نربي عليها أبناءنا؟ وهل هذه التربية التي تربي الكثير بنيها عليها، أعني تربية الشرف والجلال، هل هي هذه التربية تسوق البنين إلى المعالي؟ وهل ترقهم بأيدي الخادمات واصطناعهم على أعين القنوات سيخرج لنا أمثال ابن عثيمين؟ لا أعتقد هذا، بل أجزم والعلم عند الله. إننا كنساء ينبغي أن نراجع أنفسنا وننظر أي تربية نحن نربي أولادنا عليها. إن شخصية فذة عظيمة كشخصية علامة الإسلام محمد الصالح العثيمي رحمة الله عليه لم تأتي من فراغ ولا من تربية هشة مسربة، بل أتت من خلال تربية إيمانية وجادة على حب العلم والعلماء وحفظ القرآن الكريم وحب الاجتهاد وترك الخمول وترك الجري وراء الشهوات والنفس ومطامعها. إننا إن رمنا بنينا كابن عثيمين وغيره من أئمة الهدى الصالحين فلا بد أن نبني تربيتنا ونؤسسها على سقف من الله ورضوان، لا على جرف هار ينهار بنا وبهم في حماس الانحراف والفساد. وإن الأمان والطموحات الورقية التي ليست لها رصيد من الواقع هي رأس أموال المفاليس، هي رأس أموال المفاليس. ولم يبق وقت للتاريخ، ولم يبق إلا العمل والاجتهاد، ولم تحكم أرحام نساء الأمة بإذن الله عن مثل شيخنا الفقيه ابن عثيمين. إن فهمنا هذا الأمر وسعينا له تحقق بإذن الله ما نريد، وعلى الله قصد السبيل. اللهم ارحم شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، اللهم تغمده بواسع رحمتك يا رب العالمين. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا شيخنا لمحزونون. اللهم اغفر لشيخنا وإمامنا، اللهم ارفع درجته في المهديين وأخلفه بعطبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افتح له في قبره ونور له فيه، اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم وفق علماء المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم احفظ علماء السنة في كل مكان وارفع رايتهم واكبت ثانئهم وحاسدهم يا رب العالمين. اللهم من فرح بموت العلماء من المنافقين والعلمانيين، اللهم اعمي بصره واخرس لسانه وعطل اركانه، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يموت يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان.